أنه يدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس بيسير، ويدخل إلى قبته أو مكان اعتكافه بعد صلاة الغداء، والله تعالى
أعلم. الله. وهذا السائل يقول: إذا اعتكفت المرأة فهل يجب عليها وجود المحرم معها أم لا؟
لا يجب على المرأة إذا اعتكفت وجود المحرم، ولكن يجب عليها أن تتعاطى الأسباب التي تحفظها من الفتنة بإذن الله. فإن كان وجودها في المسجد لوحدها يغلب على الظن معه وقوعها في المحظور، أو تسلط من لا خير فيه ولا دين عنده يردعه من الوقوع في المحظور، فإنه يحرم عليها أن تتعاطى أسباب فتنتها أو فتنة غيرها. ولذلك لا يسوغ لها على هذا الوجه أن تعتكف إذا غلب على ظنها الوقوع في المحظور. أما لو كانت في مسجد تأمن فيه من الفتنة فيستوي أن يكون معها محرمها أو لا يكون معها محرمها، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعد وفاته ولم يكن معهن محارم. نعم.
سبحان الله. وهذا السائل يقول: إذا كان المعتكف لديه من التمر ما يسد جوعه فهل يشرع له الخروج لطلب طعام آخر؟
هذه مشكلة. إذا كان يصبر على التمر ويستطيع أن يصبر عليه نعم، أما إذا كان يحب اللحم والرز لإنسان فحال. اليوم بعض الناس قد لا يصبر على التمر قد يمرض، فالناس يختلفون. إذا استطاع أن يصبر على التمر وعلى ماء زمزم، فلو استطاع على ماء زمزم فهذا أفضل لا شك. كان بعض المعتكفين إذا خرج من المعتكف لقضاء حادث يبكي على نفسه، يعني يستخسر الوقت الذي يخرج لقضاء الحادث. فكيف إذا خرج الأكل والشرب؟ إذا كان يستطيع أن يصبر فأنا أرى أنه أفضل له أنه يصبر، بل بعض العلماء يرى أنه لا يخرج إلا من الطعام الذي لا يصبر عنه الذي يحتاج إليه. وهذا الحقيقة يعني أبلغ في يعني ضبط النفس، لأن الاعتكاف نوع من المجاهدة. هذه العبادات يا إخوان مراد منها تربية النفس على الصبر وإيجاد الشخصية المسلمة المتأثرة بهذا الدين، لأن الدين يقوم على الجهاد، مجاهدة النفس مجاهدة العدو. فالشخص الذي لا يستطيع أن يصبر عن شهوته كيف يصبر على حدود الله ومحارم الله؟ هذا نوع من فإذا كان الإنسان استطاع أن يجاهد 10 أيام يصبر فيها هذا طيب الحقيقة وأكمل. نعم الله تعالى. أنا إذا كان يستطيع أن يصبر على التمر لا يخرج، وإذا كان لا يستطيع أن يصبر ويريد غيره فإنه يأخذ على قدر الحاجة، حتى قال بعض العلماء يأكل بقدر ما يسد رمقه ولا يزيد على ذلك إلى حد الشبع، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الإنسان إذا حجز له مكان في معتكفه هل يجوز له طول مدة معتكفه يجلس فيه أم لا؟
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تضرب له القبة التركية في المسجد، وهذا يدل على مشروعية اعتكاف الإنسان في موضع مخصوص. ولكن قال بعض العلماء يستحب للإنسان يتأخر إلى آخر المسجد حتى لا يشوش على الناس، لأنه قد ينام في أثناء الليل أو أثناء النهار في الصفوف الأول فقد يفوت على الناس إدراك الفضائل. وهنا أنبه على أن الصفوف الأول تترك ولا يلزم المعتكف إلا للعبادة، أما أن يأتي ويلزم المكان وينام فيه ويمنع المبكر للمسجد من حصول فضل الصف الأول فلا أرى هذا من حقه. إذا أراد أن ينام يذهب إلى آخر مسجد وينام فيه، أما أن ينام في الصفوف الأول وفي الروضة وفي أماكن العبادة التي يستوي فيها الناس فلا. وإذا لزم الصف الأول ومكث فيه فمن حقه أن يبقى فيه، وإذا خرج لقضاء حاجته ورجع فهو أحق بذلك المكان. أما حج الصفوف الأول وأذية المسلمين في المساجد فكل هذا من البدع المنكرة التي أنكرها العلماء رحمة الله عليهم، ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام نفيس في مجموع الفتاوى في حجز الصفوف وحجز الأماكن، خاصة في هذه الأزمنة التي بلغهم عياذ بالله من ضعف الدين وذهاب الورع عند كثير من المستخفين أنهم يبيعون هذا الحجز بالمال والجنانين، نسأل الله السلامة والعافية، يشترون به حطام الدنيا الذي يوجب سخط الله وغضبه. المساجد بيوت الله التي يستوي فيها عمارها، يستوي فيها الغني والفقير والجليل والحقير، يستوي فيها الناس على اختلاف مراتبهم، وإذا لم يستووا في هذه البيوت فأين يستوون؟ هذه منازل عبادة، لا يجوز للإنسان يعتقد أن هذا هو محله كأنه ملكه، يؤذي فيه عباد الله ويضيق فيه على أولياء الله، كل ذلك من البدع المنكرة. فإذا أردت أن تصلي في مكان ثم قمت عنه لحاجة من قضاء دول أو نحوه، فمن حقك أن تحجز، ولكن تحجز على قدر مكانه. ولو رجع الإنسان من حاجته استحب بعض العلماء ألا يقيم من جلس، قالوا أجره كامل، لأن الله يعلم أنك ما قمت في هذا المكان إلا لحاجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المعذور: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم ناديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فأدرك في الصف الأول كامل. فإذا حجزت لقضاء دول أو غائط ونحو ذلك ورجعت ووجدت إنسانا قد جلس وعلمت أن إقامته فيها تشويش وفيها أذية وفيها حصول ضرر، فاسكت عنه، فإن الله يعلم من هو الأحق بهذا المكان، ويعلم من هو الذي كان ينبغي أن يصلي فيه. فكونه يؤذيك أخوك أو يسيء التصرف معك وغلب على ظنك أن انتزاع حقك منه يجب الوقوع في الفتنة، فالأفضل أن تتركه وأن تحتسب أجرك عند الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاستراق في الاعتكاف وما هي كيفيته؟
الاعتكاف الاشتراك فيه من العلماء من قال بمشروعيته، وهو مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة. بعضهم يقولون انه يجوز للانسان ان يشترك، فيقول: اذا مرض احد من اهلي، يعني يعقد النية في نفسه انه اذا مرض احد من اهلي انه يخرج. واحتجوا لذلك بحديث الضباعة رضي الله عنها وارضاها انها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فقالوا: هذا يقاس عليه الاعتكاف. والصحيح أن هذا على سبيل الرخصة، وما كان على سبيل الرخصة فغيره، ما كان على سبيل الرخصة فهو خارج عن الأصل والقياس، وغيره عليه لا يضطرد ولا ينقاس، والله تعالى أعلم.
نبأكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تربية الشعر سنة وكيف يكون؟
نعم، من السنة ترك الشعر، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن جذب الشعور والنواصي إلا بمكة أو بالنسك، وقالوا هذا يدل على استحباب ترك الشعر. ولذلك كان من شعار الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحليق، كثرة التحليق، أنهم يحلقون رؤوسهم. واختلف العلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جذب الشعر، قالوا انه لا تجذ الا في الانساب وتترك الشعور، ويكون للانسان حجه وعمرته يخفف بها من شعره او يحلق الشعر بالكليه. والصحيح انه يجوز للانسان ان يحلق شعره، وان تربيه الشعر فيها تفصيل، فان اشتملت على فتنه واشتملت على اذيه للغير فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن كانت في الإنسان فتنة ويغلب على ظني أن تربيته بشعره تفتن غيره، فإن الأولى أن يحفظ دين غيره وأن يسعى في دفع الضرر عن إخوانه فيحلق شعره. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه حلق شعر صبيع جميل، كل ذلك لما خاف الفتنة في النساء من شعره وجمال منظره. فالمقصود أنه في هذه الحالة يشرع درء المفاسد، أما إذا كان الإنسان لا يجد الفتنة فإنه لا حرج عليه في إصابة السنة، قد كانت النبي صلى الله عليه وسلم لمة وشعر صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم.
صلى الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل طاعة المرأة لزوجها في خدمته وخدمة المنزل واجب عليها أم لا؟
قيام المرأة على مصالح البيت أمر مطلوب، ولا يمكن للبيوت أن يستقيم أمرها ولا للمعاشرة أن يتم حالها إلا بقيام المرأة على حال زوجها وقيام الزوج على حال زوجته، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فبين الله تعالى أن لكل على الآخر حق، أن لكل على الآخر حقا، فينبغي على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها بالمعروف، لأن الله يقول وعاشرهن بالمعروف. فإن جرى العرف في البيئة أن المرأة تكنس بيتها وتطبخ طعامها وتغسل ثوب زوجها وأبنائها، فإن شذوذها عن هذا العرف يعتبر مخالفا للأصل الشرعي، لأن الله أمر بالمعاشرة بالمعروف. وخروجها عن عرف المسلمين في بلدها بعدم قيامها بهذه الأمور يعتبر خللا. ولذلك رد العلماء الحكم في هذه المسألة إلى الأعراف، فإن جرى العرف بالخدمة خدمت، فإن لم يجد العرف لم تخدم. والصحيح أن الأصل خدمة المرأة لزوجها، لما ثبت في الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي نجل يديها من طحن النوى، ومع ذلك لم يكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم النساء على أزواجهن، ومع ذلك كانت تطحن النوى لزوجها، تطحنه على جنب الدواب، ومع ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار. فلا أن يقر خدمتها لزوجها من باب أولى وأحرى، فإن طحن النوى للدواب، فكيف بخدمتها وقيامها على حال زوجها؟ فإن ذلك آخر. فلذلك هذه المسألة إذا جرى العرف، وهذا هو العرف السائد والمعروف في بلاد المسلمين، أن النساء يقومن بإصلاح حال أزواجهن، وما يثيره بعض ضعاف النفوس في هذه الأزمنة تبريرا لجلب الخادمات من أن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها ونحو ذلك من المسائل التي تثار، كل ذلك خلاف الهدي. ولو قال قائل أنه لم يرد نص يلزم المرأة بالخدمة، نقول إن قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف يدل على الرد ولهن مثل الذي عليهن في المعروف، ردها إلى العرف، فهذا يدل على أن المرأة مطالبة بما جرى به العرف، والعرف الدخيل لا يؤثر على الأصل الأصيل، لأن الأصل المقرر في الكتاب والسنة أن أعراف المسلمين قائمة على الخدمة. وعلى هذا فإنه يبقى الأصل على ما هو عليه، وما نشأ من بعض الناس من جلب الخادمات وترك خدمة الزوجة لزوجها كل ذلك مخالف لهدي المسلمين. والمسألة الثانية أن بركة المرأة وخيرها وعظم الأجر لها في خدمة زوجها. والله لا تذوق المرأة لذة حياة طيبة في بيت زوجها إلا إذا قامت على حاله وحال أولاده، لأن الله يعظم بذلك أجرها ويثقل به ميزانها، وكذلك أيضا يحسن به حال أولادها وزوجها. فالزوج إذا دخل إلى بيته ووجد من يقوم على شأنه على أتم الوجوه أحس بعظيم فضل امرأته عليه. لكن إذا أصبحت شؤون الزوج من طعامه اشترى من برا من الخارج والشراب من الخارج والمرأة التي تخدمه خارجة عن البيت، فأين دور المرأة؟ وأين قيام المرأة بحق زوجها ورعايتها له؟ وأين التذمم؟ وأين الشيمة؟ وأين الوفاء؟ وأين المودة والرحمة التي جعلها الله بين الرجل وزوجه؟ فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد المسلمين إلى هذا خير عميم، وأن يصلح أحوال بيوت المسلمين، والله تعالى
أعلم. الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم البول واقفا؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان، أصحهما جواز البول واقفا، وذهب بعض العلماء إلى منعه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، وهو حديث الترمذي ولكنه اختلف في إسناده ومعارض بما هو أصح منه. وفي الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فدال قائما، فدل هذا الحديث أعني حديث حذيفة على مشروعية البول قائما وأنه لا حرج فيه. وقال الذين حرموا البول قائما إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لعذر، فقالوا كان به مرض في مأدغه أي تحت ركبته، كان لا يستطيع أن يجلس فلذلك بال قائما. وقال بعضهم إنه كان يستشفي من مرض الصلب، لأن العرب كان من عادتهم أنهم يستشفون من مرض الصلب بالبول قائما، فقالوا إن هذا البول لحاجة. وهناك وجه ثالث عندهم، جواب ثالث، أنهم قالوا إنما بال قائما صلوات الله وسلامه عليه لأن الأرض كانت نجسا لقولها أتى صباطة قوم وهي المزبلة ومكان القبر، ولذلك قال إذا كان المكان قذرا يبول قائما حتى لا يؤدي ذلك إلى تنجيسه. والصحيح أن هذه الأعذار لم يثبت فيها نص صحيح، والأصل إبقاء دلالة حديث خديجة على ظاهره من جواز البول قائما. وفصل العلماء في البول، فإن كان المكان طاهرا رخوا جلس الإنسان، وكذلك إذا كان طاهرا صلبا جلس، وإذا كان رخوا نجسا بال قائما. وجمع بعض الفضلاء هذه الصور في قوله للطاهر الصلب اجلسي والنعج رخو نجسي والنجس الصلب اجتنبي واجلس وقم ان تعكفي. هذه أربعة أحوال، للطاهر الصلب اجلسي إذا كان المكان صلبا طاهرا اجلس، والنعج رخو نجسي فأن يكون كما هو الحال الآن تمتلئ أماكن قضاء الحاجة فتكون الماء قريب بحيث لو بال أصابه الطشاش، وامنع برخو نجسي فإن جلس فإنه قد يصيب ثوبه ونحن ذلك، والنجس الصلب اجتنبي يعني لا تجلس فيه إذا كان نجسا صلبا، أما إذا كان طاهرا صلبا وجلس وقم إن تعكسي، اللي هو العكس، إن كان طاهرا رخوا فأنت مخير بين أن تقوم وبين أن تجلس. هذه أربع صور للبول قائما وقاعدا. الله تعالى
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل عن حكم إسقاط الجنين حيث أنها أسقطت جنينا لها ولم تكن تعلم حكمه، وذلك بعد أن عرضوا عليها الأطباء فلذلك وافقت، فماذا يجب عليها الآن؟
فيها تفصيل. إذا كان الجنين قد استتم خلقه واكتمل وأصبح كامل الخلقة فإن إسقاطه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يوجد ضرر بشهادة طبيبين عدلين أنه لو بقي هذا الجنين فإنه قد يهلك أو تهلك أمه أو يهلكان معا بغلبة الظن، فإن ترتب على هلاكه في الرحم ضرر على المرأة أو عليهما معا فإنه في هذا الحال يشرع إسقاطه، وهو الذي يسمى في عرف الأطباء من أمثلة الجنين المنتبه، أو يقولون له الحمل القنوي أو الحمل المهاجر، وهو أن تحمل المرأة ويكون حملها في غير المكان الطبيعي وينتفخ الجنين، فإن هذا الجنين في الغالب إذا بقي ينفجر فيقتل المرأة وهو يموت، والمرأة أيضا تموت بسبب انفجاره، فهذا يشرع إسقاطه ويشرع إخراجه ولو بعمل جراحي. أما إذا كان لا ضرر فيه واكتملت خلقته وأسقطته المرأة بعد كمال الخلقة فهذا قتل ولا يجوز، ولذلك تعتبر المرأة آثمة والأطباء الذين يساعدونها على ذلك آثمين، إن كان بعد استتمام خلقته ونفخ روحه فإنه يعتبر قتلا يجري فيه ما يجري في القتل، ولذلك يلزمها الصيام وتلزمها الكفارة ويلزمها دفع ديته على تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم في ذلك. وإذا كان الطبيب قد تعاطى ذلك دون علم المرأة أو دون استشارتها وتعمد الإسقاط على هذا الوجه فإنه يعتبر من قتل العمد الذي فيه غرة جنين أو أمة، غرة في الجنين وهي ديته، غرة أمة أو وليدة تدفع لأولياء ذلك الجنين. هذا الذي يترتب على مسألة إسقاط الأجنة. أما إذا كان قبل 120 يوما فبعض العلماء أجاز إسقاطه وبعضهم منع، وهو الصحيح أنه لا يجوز الاعتداء على الحمل إلا عند وجود الخوف والضرر على ذلك الجنين أو على أهله. أما إذا لم يوجد الخوف على المرأة أو على الجنين فإنه ينبغي إبقاؤه، وقد قال الله تعالى ولا تفسدوا إنه لا يحب المفسدين، وقال ولا يحب، وقرر العلماء رحمه الله أن الفساد من كبائر الذنوب، وهذا من الإفساد، السعي في الأرض فسادا، الله لا يحب الفساد، فهذا من الإفساد في الأرض، وإذا فعله الطبيب خرج عن رسالته النبيلة التي تقوم على السعي في إصلاح الناس وأجسادهم ورعايتهم والحفاظ على حياتهم، وخان الأمان الملقى على عاتقه إذا تسبب في إسقاط الأجنة وتساهل في مثل هذه الأمور، فإن كل ذلك من الأمور المحظورة شرعا والتي لا يجوز فعلها. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فينبغي السعي في تكثير سواد الأمة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، امرأة نفاس انقطع دمها بعد 20 يوما من ولادتها، ثم عاد بعد ذلك بأيام ثم انقطع، ثم عاد بعد ذلك بأيام ثم انقطع يوما ثم عاد، وكل ذلك قبل 40، فما الحكم في ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل 40 يوما فإنه تعتبر اليوم الذي انقطع فيه الدم يوم طهر، وذلك بشرط أن ترى إحدى علامتي الطهر، الجفوف أو القصة البيضاء. فإذا رأت جفوفا أو قصة بيضاء ومكث طهرها يوما أو يومين أو ثلاثة فإنها تصوم وتصلي، حكمها حكم الطاهرات سواء بسواء. أما إذا كان طهرها بعض اليوم ولم تر جفوفا ولا قصة بيضاء فإنه لا عبرة بذلك الطهر ولا تأثير له، ويسري عليها حكم النفساء، فانقطاع الدم عنها ليس بمؤثر ولا يمنع زوال ولا يوجب زوال وصفها بالنفاس. الحالة الثانية تنفق بعد أن ثم بعد هذا بعد أن تعتبر كونها طاهرة تلفق الأيام، فإن جاءها الدم بعد أن انقطع عنها يومين أو ثلاثة جاءها بعد ذلك أضافت أيام الدم إلى 20 اليوم الماضية حتى تستتم 40 يوما وتحكم بخروجها من نفاسها. لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النفساء كانت تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فتبقى هذه المدة وتلفق بين الأيام. وأما إذا لم تر علامة الطهر فكما ذكرنا تعتبر نفسها في النفاس، والله تعالى أعلم.
نفع الله بك. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا جاءتني هدية لتسليه من ملابس ونحوها وكان فيها بعض الصور، فهل لي أن أهديها للغير بدون أن أقمصها أم لا؟ لأنني لا ألبس ابني شيئا من ذلك.
تطمس الصورة ويلبس الابن. إذا كانت الهدية للابن والبنت فإن على الوالد أن يعطيه هدية، أن يمكنه منها، لأنها هدية لذلك الغير، وقد يفعلها قريب على سبيل الصلة، فلا يصرفها الأب إلى الغير، والقريب أحق بها من أن تصرفها المرأة إلى الغير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أدناك أدناك. فلا شك أن القريب أحق بهذه الهدية، فيفرق للصبي هديته ولا يكسر خاطره، وقد يكون إعطاؤه الهدية سببا في حبه لقريبه الذي أهدى، وسببا في حصول صلة الرحم وغير ذلك من نشائج الصلات المحمودة إذا كان يعقل الصبي، إذا كان للصبي إدراك وثمين. وأما صرفها إلى الغير بصورتها فلا، إنما تطمس الصورة إما بلون وإما بقماش أو بنقض الصورة الموجودة في وجه تلك الصورة على اللباس أيا كان، والله تعالى أعلم.
سلام الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل تصلى ركعتي الإشراق إذا حجبت الشمس بغيم؟
نعم، تصلى ركعتي الإشراق لأنها مرتبطة بالوقت لا بالصورة، وتسميتها بركعتي الإشراق تسمية بالغالب، وإذا سمي الشيء بغالبه وزال وصفه لم يؤثر، ولذلك لا يعتبر العلماء مفهوم النص الذي خرج مخرج الغالب. فقولهم ركعتي الإشراق المراد بها زمن الإشراق، وليس المراد من باب تسمية الشيء بوقته وزمانه، كما قالوا ركعتي الضحى وكما قالوا عيد الأضحى، كل ذلك للزمان، وتسمية الشيء بالزمان لا يوجب انتقاضه عند زوال الوقت الذي لا تأثير له في الحكم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، لي ابن عمره 3 سنوات وكثيرا عندما أصلي نوافل في البيت يلعب بقربي وقد يمر من أمامي حينما أصلي إلى سترة كجدار أو كرسي أو نحوه، فهل يقطع الصلاة؟
الابن لا يقطع الصلاة وإنما يمنعه أبوه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في الشاة ألزق جسمه بالجدار واقترب من سترة صلوات الله وسلامه عليه، فهي بهيمة. فلو قال قائل هذا صبي لا يعقل والوعيد لن يعقل، قلنا إن البهيمة لا تعقل، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من مرورها. ولذلك قال العلماء في مرور النار بين يدي المصلي مفسدتان: المفسدة الأولى تتعلق بالنار من حصول الوعيد له في الآخرة، والمفسدة الثانية تتعلق بالمصلي بحصول التشويش عليه بالمرور. فإن كان الذي يمر عاقلا ومكلفا إنه يجب عليك منعه حتى لا يقع في المحذور، وإن كان غير مكلف ولا عاقل فإنك تمنعه حتى لا يؤدي إلى حصول المفسدة الثانية بالتشويش عليك بالمرور بين يديك. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: امرأة ماتت وكانت مريضة مرضا يرجى برؤه، ولكن كان عليها صيام 12 يوما ولم تستطع أن تقضيه لأن المرض كان ملازم لها حتى الموت، فهل على أهلها أن يقضوا أو يطعموا عن كل يوم مسكين؟
وصفك للمرض بكونه لا يرجى برؤه يعتبر مندرجا للقاعدة تحت القاعدة التي تقول المرض الذي لا يرجى برؤه يوجب سقوط، إذا كان المرض المتعلق بالمرأة أو بالرجل لا يرجى برؤه يوجب سقوط الصيام عنه ويعدل إلى الإطعام. فمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فعليه وعلى أوليائه أن يخرجوا عنه الطعام. فإن توفي قبل أن يطعم عنه فللعلماء وجهان: منهم من قال العبرة بحال الميت فيجب على الورثة أن يطعموا، ومنهم من قال العبرة بحال الوارث والولي فيجب عليه أن يصوم، وأحبط الأقوال أن يصام عنه، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، دون أن يفرق بين أن يكون صيامه في حال يرجى برؤه أو حال لا يرجى برؤه. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن العبرة بالبديل لا بالأصيل. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله. فضيلة الشيخ: كنت ذاهبا إلى العمرة فاغتسلت ولبست الإحرام وتطيبت قبل أن أتلفظ بالنية، وبعد أن لبست الإحرام، فما حكم ذلك؟
يجوز التطيب بعد الاغتسال وقبل النية، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، كما في حديث مسلم. فهذا يدل على جواز التطيب قبل النية، ولكن لا يكون الطيب لا في ثياب الإحرام، لا يكون الطيب في ثياب الإحرام. فإذا كان الطيب في البدن فلا حرج على الإنسان أن يتطيب على الحالة التي وردت في السؤال. والله تعالى أعلم.